وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ثم إن هذا الإمكان الموجود في الخارج ليس جوهرا قائما بذاته وهو ظاهر، بل هو عرض قائم بموضوع يحمله، فلنسميه قوة ولنسمي الموضوع الذي يحمله مادة. كان كلامنا في أنه هناك قاعدة مشهورة على لسان الحكماء أن كل حادث زماني فإنه مسبوق بقوة الوجود، يعني كل حادث زماني مسبوق بوجود بالقوة. قبل حدوثه زمانا هناك جوهر يحمل استعداد وقابلية وجوده فيوجد في زمانه. ومثلنا لهذه القاعدة بهذا المثال المعروف على لسان الحكماء، مثلا يقولون النطفة للإنسان تحمل الوجود الاستعدادي والإمكان الاستعدادي لوجود الإنسان في زمانه. نطفة زيد مثلا قبل وجود زيد موجودة، هذه النطفة تعد وجودا بالقوة وتحمل إمكانا استعداديا لوجود زيد بعد مثلا 9 أشهر أو بعد سنة مثلا. فزيد حادث زماني الآن ما موجود، ولكن بعد 9 أشهر أو 10 أشهر سيوجد. فكل حادث زماني مسبوق بقوة الوجود، يعني مسبوق بوجود يحمل استعداده وإمكانه بالقوة. هذه القاعدة بيناها وبرهنا عليها ببرهان الشيخ الرئيس في البحث السابق. بناء على هذا ذكرنا أن كلامنا في هذا الفصل الأول ابتداء يقع في تفسير هذه القاعدة والبرهان عليها وقد تقدم، وثانيا يقع في أحكام المرتبطة بهذه القاعدة. ذكرنا من جملة الأحكام المرتبطة بهذه القاعدة أن هذا الإمكان الاستعدادي ليس كالإمكان الماهوي وهو أمر اعتباري محض، بل الإمكان الاستعدادي أمر خارجي له عينية وله وجود في الخارج. والشاهد عليه أنه يتصف بالشدة والضعف وبالقرب والبعد بخلاف الإمكان الماهوي. الإمكان الماهوي وهو تقرر الماهية في النفس بما هي هي لا موجودة ولا معدومة، هذا الإمكان الماهوي لا شدة فيه ولا ضعف فيه ولا قرب فيه ولا بعد، ولكن الإمكان الاستعدادي أو الوجود بالقوة أو بتعبير آخر الوجود الإمكاني، هذا يتصف بالشدة والضعف بالقرب والبعد. مثلا النطفة بالنسبة إلى وجود الإنسان وخلق الإنسان بعيدة وأبعد من الجنين بالنسبة إلى وجود الإنسان. الجنين وجوده بالنسبة إلى خلق الإنسان ووجوده في الخارج مثلا رحم الأم يكون أشد وجودا من وجود النطفة بالنسبة إلى الإنسان، فإن النطفة أضعف وجوده. فإن النطفة إذا أرادت أن تكون إنسانا كاملا لابد أن تمر مراحل عديدة إلى أن تكون إنسانا، ولكن الجنين الموجود الآن في رحم الأم وصوله إلى الإنسان وخلقه بصفة الإنسان جدا أقرب وأشد من النطفة بالنسبة إلى الإنسان. وهذا دليل على أن الوجود الإمكاني أو الوجود بالقوة وجود عيني وموجود في الخارج لأنه محكوم بالأحكام الخارجية بالبعد والقرب أو بالشدة والضعف. خب هذا حكم من أحكام هذا الوجود بالقوة. الحكم الآخر هذا الحكم أن هذا الإمكان الموجود أو الوجود الإمكاني الذي نعبر عنه بالوجود بالقوة، هذا الوجود جوهر، جوهر أو عرض. بلا شك أن هذا الوجود ليس جوهرا. لماذا؟ لأن المراد من الجوهر كما تقدم في المرحلة السادسة هو الموجود القائم بذاته، وهذا الإمكان الوجودي لا يقوم بذاته. لماذا؟ لأنه دائما يكون معروضا على شيء له الفعلية وله الوجود العيني والخارجي. مثلا النطفة من حيث كونها نطفة لها وجود فعلي، من حيث كونها إنسانا لها وجود إمكاني. إذن الوجود الإمكاني أو الوجود بالقوة عرض يعرض على النطفة، والنطفة تحمل هذا العرض. ولهذا هذا الوجود الإمكاني ليس جوهرا قائما بذاته، وإنما هو عرض قائم بغيره. بناء على هذا، هذا العرض يمكن أن نعبر عنه بالقوة أو الوجود الاستعدادي أو الوجود الإمكاني، والذي يحمل هذا العرض وهو النطفة نعبر عنها بالمادة. فنقول هنا عندنا مادة وهي النطفة تحمل قوة واستعداد وقابلية خلق الإنسان، ولهذا نطفة الإنسان قابلة لوجود الإنسان، ونطفة الفرس مثلا قابلة لوجود الفرس فقط، ونطفة مثلا الطير قابلة لوجود الطير فقط. هذا الدليل على أن النطفة في هذه الموارد هي بمنزلة المادة، أو حتى تعبير المصنف أصلا نسميها مادة، مادة تحمل قوة واستعدادا للمستعد له، أي قابلية لإيجاد المستعد له. وهذا أيضا من أحكام هذا العراض، أي الإمكان الوجودي أو الوجود بالقوة بتعبير آخر. ثم إن هذا الإمكان الموجود في الخارج وهو الإمكان الاستعدادي ليس جوهرا قائما بذاته، وهو ظاهر. لماذا ظاهر؟ ما يحتاج إلى الدليل، باعتبار أنه إذا فرضنا النطفة ما كانت موجودة، والغذاء الذي مثلا قبل النطفة يفرض ما كان موجودا، خب بعد ما موجود إلا وجود الإمكاني. وجود الإمكاني يحتاج إلى معروف، يحتاج إلى فعلية عينية، وتلك الفعلية تكون محلا لقابلية ولاستعداد ولخلق المستعد له. إذن هو في الحقيقة كيف وعرض يحتاج إلى معروفة، بل هو أي الإمكان الموجود في الخارج عرض قائم بموضوع يحمل ذاك العرض أو يحمل هذا العرض، أي وهو الإمكان الموجود في الخارج. فلنسمي أي نسمي هذا العرض وهذا الإمكان قوة استعدادا قابلية، عباراتنا شتى وحسنك واحد. ولنسمي الموضوع الذي يحمله مادة. إذا نريد أن نمثل هذا البيان نمثل بنطفة الإنسان، نقول نطفة الإنسان بما هي نطفة مادة، بما هي قابلة لخلق الإنسان تحمل إمكانا وجوديا ووجودا بالقوة للإنسان. ولهذا نقول النطفة وجود الإنسان بالقوة. صحيح، النطفة بما هي نطفة مادة تحمل عرضا وذاك العرض هو وجود الإنسان بالقوة ولا بأس به. فإذا لكل حادث زماني مادة سابقة عليه تحمل تلك المادة، مثل النطفة بالنسبة إلى زيت الذي سيوجد بعد ذلك، تحمل قوة وجوده، أي وجود ذلك الحادث الزماني. ويجب أن تكون المادة، هذا حكم آخر. الحكم الآخر الذي أيضا هذا مسلم وواضح جدا، هو أنه هذه المادة التي الآن سميناها مادة، وهي النطفة مثلا التي تحمل الوجود الإنساني بالقوة أو الوجود الإمكاني للإنسان، هذه المادة لابد أن تتحد مع فعلية هذا الوجود الإمكاني. يعني لا يوجد هناك تباين وتناقض أو تضاد بين العرض وبين المعروض. إذا كان هناك تناقض وتباين بين العرض وبين المعروض، كيف هذه المادة تحمل استعداد وجود الإنسان؟ مثل ما نقول مثلا البذرة، بذرة الحنطة تكون سببا لخلق الإنسان، ما يصير. إذا بذرة الحنطة تحمل استعداد حبة الحنطة، فهي قطعا تتحد مع فعلية الحنطة في المستقبل، بعدما يضعها الزارع تحت التراب مثلا، وبعدما يسقيها الماء مثلا. أما إذا فرضنا أنه هناك لا يوجد اتحاد بين الفعلية في المادة وبين فعلية الوجود الإمكاني التي ستأتي إن شاء الله في زمانه، إذا لم يمكن الاتحاد، كيف هذه المادة تحمل ذلك الوجود الإمكاني؟ يستحيل. والشاهد على هذا المطلب أن نطفة أو بذرة كل شيء لا يخلق أو لا يوجد منها إلا ذلك الشيء المناسب للاستعداد الموجود في تلك البذرة. مثلا من بذرة الحنطة لا يتولد أو ولا يوجد شجرة التفاح. لماذا؟ لأن بذرة الحنطة لا تحمل استعداد شجرة التفاح. وهكذا من بذرة الغنم مثلا أو نطفة الغنم، لا، الله تعالى لا يخلق أو لا يخلق مثلا شنو، مثلا فرسا، باعتبار أن نطفة الغنم ليس فيها استعداد وإمكان وجود للفرس. ولهذا نقول كل مادة سابقة على كل حادث زماني فإنها كانت حاملة لاستعداد ولقابلية وجود الحادث الزماني، ولكن بشرط أن تكون المادة قابلة للاتحاد مع ذلك الحادث الزماني عند وجوده، مو أن المادة تنافي فعلية ذلك الحادث الزماني، وإلا فكيف تحمل الاستعداد والقابلية لخلق ذلك الحادث الزماني؟ ويجب أن تكون المادة غير ممتنعة عن الاتحاد بالفعلية، أي فعلية، التي تحمل إمكانها. وإلا إذا كانت ممتنعة الاتحاد لم تحمل إمكانها، فهي في ذاتها قوة فعلية التي تحمل إمكان تلك الفعلية، يعني هي فيها الاستعداد والقابلية. النطفة في الإنسان فيها قابلية واستعداد لخلق زيت. خب إذا هي ما تجتمع مع وجود زيت وتنافي فعلية وجود زيت، كيف تحمل استعدادا وقابلية لوجود زيت؟ هذا في الحقيقة يصير تناقض بين الأمرين. من جهة نقول هي تحمل قابلية وجود الزيت، ومن جهة نقول ما تجتمع مع فعلية وجود الزيت. التقيتم شلون؟ لأنه عدم الاجتماع بين المادة وبين الوجود الحادث الزماني في زمانه
عدم الاجتماع يقتضي أنه هناك بينهما تباين وتنافي. ومن جهة ثانية نقول هذه المادة تحمل الوجود بالقوة لذلك الحدث الزماني. خب تحمل العارض والمعروض متحدان في الوجود الخارجي أم لا؟ نعم متحدان. خب إذا أكو تنافي بين الفعليتين كيف فعلية المادة مع قوة الوجود الحادث الزماني تجتمع وتتحدان؟ ما يمكن اجتماعهما. ومن جهة ثانية بين الفعليتين تنافي وتناقض. خب هذا بحث آخر. إما نقول أن هناك القوة والاستعداد تغير. القوة الاستعداد جوهرا يتغير، مثل ما أن الله تعالى ابتداء مثلا يخلق من التراب الإنسان. التراب مو نطفة بس، ولكن الله تعالى يحدث في التراب قابلية واستعداد لخلق الإنسان فيتناسب مع خلقه. هذا يصير بحث آخر. ولكن حسب الجري المتعارف الآن في الحوادث الزمانية والسنة الله الموجودة الآن في عالم المادة والماديات، أن هذا القانون هو القانون الحاكم، أن كل مادة تحمل إمكانا استعداديا لوجود حادث زماني وتتحد مع فعلية ذلك الحادث الزماني عندما يوجد. ولهذا النطفة تصبح دما وعلقة، بعد ذلك مضغة، وبعد ذلك لحما، وبعد ذلك عظما، وبعد ذلك جنينا. ونفس هذه النطفة يوم من الأيام يأتي وتكون زيدا، فتجتمع فعلية هذه النطفة مع فعلية الزين. أما إذا كانت بين الفعليتين تناقض أو متباين كيف تحمل استعداد وجود الزين؟ إذ لو كانت ذات فعلية في نفسها، يعني إذ لو كانت المادة ذات فعلية في نفسها لم تمنعت عن قبول فعلية أخرى. يعني المادة مثلا النطفة كانت ذات فعلية وتلك الفعلية تقتضي منافاتها لفعلية الحادث الزماني، خب لم تمنعت عن قبول فعلية أخرى. مثل الماء مثلا، الماء ما دام ماء ليس بخارا، ما دام ماء ليس ملحا مثلا، ليس ترابا، لأنه ما دامت فعلية وجود الماء موجودة في الماء بعد فعلية أخرى لا تأتي مكانها. فنحن نفرض في هذه المادة فعلية من حيث كونها مادة ونطفة، ونفرض فيها من زاوية أخرى قوة واستعداد لخلق الإنسان. نقول هذه القوة موجودة وستجتمع إن شاء الله في زمان الحادث الزماني مع فعلية وجود الحادث الزماني. بل هي أي المادة جوهر فعلية وجوده أنه قوة الأشياء، لكنها لكونها أي المادة جوهرا بالقوة قائمة بفعلية أخرى، باعتبار أنه المادة ذكرنا سابقا فعليتها ليست إلا قوتها، فإن حقيقتها الفقدان. ولهذا دائما تحتاج إلى شنو؟ إلى صورة جوهرية تقوم وجودها. وتلك الصورة الجوهرية في المقام ما هي؟ صورة النطفة. صورة النطفة صورة جوهرية تقوم المادة التي هي مشتملة على القوة والاستعداد لخلق الإنسان. خب هذا حكم. الحكم الآخر أنه إذا فرضنا هذه المادة النطفة مثلا كانت حاملة لاستعداد الإنسان، ومرت الأيام والليالي إلى أن صارت الاستعداد والقوة فيها فعلية، يعني صار إنسان. ولكن هذا الإنسان بعدما صار فعليا وجوده وأصبح وجودا خارجيا وعينيا، تبدل إلى وجود آخر، مثلا رجع وصار ترابا بعد الموت. هسه إذا قلنا أن المقصود من الإنسان فقط مجرد البدن لا الروح، ليس كلامنا في الروح. هنا عندما يتبدل البدن إلى التراب، هنا ماذا نقول؟ نقول أنه فعلية زالت وحدثت فعلية أخرى مكانها، ولكن المادة الحاملة للاستعداد لا زالت موجودة. ولهذا الله تعالى يوم القيامة نفس هذا التراب يعيده إنسانا، نفس هذا التراب يرجع شنو إلى الإنسان. هذا المسألة لها دخل في معاد. يعني نقول ثلاث مراحل، السيداري نقصر في المثال ونختصر في المطلب. نقول مثلا المرحلة الأولى لوجود الإنسان مع قطع النظر عن باقي التدقيقات، المرحلة الأولى مثلا نطفة، هذه النطفة تحمل استعداد وجود الإنسان. مرحلة الثانية وجود هذا الزيت في الدنيا 70 سنة 80 سنة. مرحلة الثالثة تبدل الصورة الفعلية لوجود الزيت إلى الصورة الترابية، يعني تبدل البدن إلى التراب. نقول هنا التراب بمنزلة تلك النطفة. التراب نعم فعلية وجود الإنسان تبدلت إلى فعلية التراب، ولكن مع أنها تبدلت إلى فعلية التراب، هذا التراب يحمل استعدادا وقابلية لأن يكون يوما ما إنسانا. إذن في الحقيقة إذا مثل ما يقول صار المتألهين الحركة الجوهرية دائما هيك تكون. إذا حركة الجوهرية أو كلام فيها أنه الحركة الجوهرية دائما نحو الكمال أو لا أحيانا تجي نحو النقصان. إذا هذا فيها كلام، بعض المحققين يقولون الحركة الجوهرية ما تختص بالكمالات، الحركة الجوهرية تارة سيرها سير من النازلة إلى الصاعد، وتارة سيرها سير شنو نزولي مو صعودي. خب هذا البدن عندما كان نطفة كان وجودا ضعيف، عندما صار بدنا يد وعين وأذن وقلب وكلى وكفة صار وجود قوي، عندما صار البدن ترابا صار وجود ضعيف. ومن نعمره ننكسه. هذا في الحقيقة تفسير لهذه الآية يكون، يعني البدن يمر أدوار متعددة، ومقتضى مروره على هذه الأدوار المتعددة أن فيها حركة جوهرية، ولكن حركة جوهرية يوصل البدن إلى الكمال في زمان شبابه. العين ترى أحسن رؤية، والأذن تسمع أحسن سمع، والذائقة تشتغل أحسن شغل، والقلب منظم كذا، ولكن بعد ذلك ينزل إلى أن يكون البدن تحت التراب ويصبح ترابا. ولكن في جميع هذه الأدوار صعودا ونزولا المادة موجودة، يعني القوة والاستعداد موجود. نعم في زمان الذي صار الإنسان إنسانا حقيقة في الخارج بعد المادة والاستعداد ما موجود، باعتبار أن الفعلية القوة تبدلت إلى الفعلية، ولكن عندما ينزل ويأتي إلى الشيبوبة وإلى التراب لا المادة موجودة. ولهذا لا يكون أي بعد وأي مانع أن الله تعالى من نفس التراب الذي تبدل البدن إليه يخلق الإنسان يوم القيامة مرة ثانية، إلا نعبر عنه بالمعادل جسماني. إذا حدث الممكن، الحدث الممكن هنا مثلا يمثل بماذا؟ بوجود الإنسان. وجد الإنسان بعدما كان شنو؟ نطفة، وهو الفعلية التي، وهو تفسير الممكن. المراد من الممكن هنا هو الفعلية التي حملت المادة إمكانها. خب النطفة حملت إمكان الإنسان. خب إذا حدث الممكن يعني الإنسان، خب بطلت الفعلية السابقة، يعني بطلت الفعلية النطفة، وقامت الفعلية اللاحقة أي فعلية البدن، نعم الإنسان مقامها كمادة الماء مثلا تحمل قوة الهواء واستعداد أن يكون هواء وبخارا، وهي قائمة بعد بالصورة المائية، حتى إذا تبدل الماء هواء بطلت الصورة المائية وقامت الصورة الهوائية مقامها، وتقومت المادة بها أيضا. نفس هذا الهواء فيها قابلية لأن يكون يوم الأيام ماء فيصبح مطرا، أو أنه يكون شيئا آخر. طبعا هناك قانون، هذا القانون لا بأس أن نشير إليه. صدر المتألهين يعتقد أن القابلية في جميع المواد الموجودة في عالم المادة موجودة، ولكن كثير كثير من أسرار القابليات خفية على الإنسان. هذا الهواء الموجود الذي كان سابقا ماء الآن صار هواء، لعل فيها قابلية أن يكون حديدا، بس ولكن احنا لم نكشف هذا العلم. لعل هذا الهواء يكون قابلا ان يكون ماء مرة ثانية كما الان مسلم، لان هذا الهواء يوم من الايام يصير السحاب، وذاك السحاب تمر وينزل المطر منها. لعل هذا الهواء فيها قابلية ان يكون ملحا، ان يكون حرارة، ان يكون نورا او غير ذلك، ولكن هذه القابليات معلومة. الصدر المتألهين يعتقد ان كل عنصر مادي في عالم المادة يحمل استعدادا. هسه تارة استعداد متعين عندنا لمعرفتنا به، وتارة استعداد مبهم لجهلنا به. هسه اما سير صعودي وبعده سير نزولي، يعني الماء صار هواء بعد ذلك الهواء يصير ماء، كما في الانسان. الانسان كان ترابا وصار نطفة وصار انسانا، وصار الانسان ترابا ورجع الى ما كان سابقا. واما انه لا، الاستعداد والقابلية ليس الرجوع الى ما قبل، وانما استعداد وقابلية الى امورات اخرى. من هنا ومن هذه الامثلة استكشف صدر المتألهين وجود الحركة الجوهرية في عالم المادة. قال لانه ما يصير احنا نعتقد ان جميع هذه التغيرات والتبدلات كلها في الاعراض والجواهر ثابتة. شلون يصير ثابتة؟ الماء جوهر والهواء جوهر اخر. ما يصير نقول التغير والتبدل كله مستند الى العرض والجوهر لم يتغير، والحال انه نرى امثلة كثيرة بالوجدان ان الجواهر صورها تختلف. الانسان كان ترابا ويوما صار نطفة ويوما صار علقة ويوما صار مضغة ويوما صار جنينا ويوما صار رجلا ويوما يأتي ويصير ترابا. ليس نقول ان هذا التغير والتبدل في مراحل وجود الانسان كلها مستند الى الاعراض التسعة والجوهر الانسان جوهر ثابت. هذا هو بعيد، ولهذا اعتقد بوجود الحركة الجوهرية مضافا الى الحركة الاعراض. حركة الاعراض مسلمة، الحكماء قبل صدر المتألهين كلهم كانوا يلتزمون بحركة الاعراض، وان التبدل والتغير تارة في الكيف وتارة في الكبي وتارة في مقولة الواضح وتارة في مقولة الجدة ونحو ذلك. ولكن صدر المتألهين جاء وكشف هذا الموضوع، ان الحركة كما تكون موجودة في الاعراض تكون ايضا في الجواهر وفي تبدل الصور الفعلية. ومادة الفعلية الجديدة الحادثة والفعلية السابقة الزائلة واحدة. هذا حكم آخر الذي نشير إليه في المقام. هذا الحكم هذا أنه المشهور عند الحكماء ولا سيما المشائيون أنه المادة تحمل استعداد لتقبل الصور الجوهرية والصور الفعلية، وكل صورة فعلية تعرض على المادة تمنع من عروض سائر الصور، لأن اجتماع فعليتين في مادة محال. إذا زالت الصورة الفعلية الأولى تأتي الصورة الفعلية الثانية، مثل ما قلنا الماء الآن ذات حيثيتين، ذات الصورة الفعلية وهي الصورة المائية، وذات المادة الحاملة للاستعداد لأن يكون هواء أو غير ذلك من الاستعدادات الموجودة في الماء. إحنا حسب علمنا نقول أنه فقط مستعد للهواء. خب فهذه هذا الماء ذات جهتين، ذات حيثيتين. الحيثية الأولى أن الماء يملك صورة فعلية وهي الصورة المائية. الحيثية الثانية أن الماء يملك مادة، أي يملك استعدادا وقابلية للتبدل إلى غيره وهو الهواء مثلا. خب إذا زالت الصورة المائية تأتي الصورة الهوائية. إذا زالت الصورة الهوائية السحابية، مثلا تأتي الصورة السحابية تبدل الهواء إلى السحاب مثلا، وأمثال ذلك، تبدل السحاب مثلا باب المثال إلى ثلج مثلا أو إلى المطر. هكذا كل صورة فعلية تأتي بعد زوال الصورة السابقة. فالمادة الموجودة هي مادة واحدة لا تحدث، المادة الحاملة للاستعداد وللقوة مادة واحدة، ولكنها تارة تحتفظ في وجودها بالصورة الفعلية السابقة وهي الصورة المائية، وتارة تحتفظ في وجودها بالصورة مثلا الترابية أو الهوائية أو ذا سائر الصور. فإن المادة واحدة، لماذا؟ لأن المادة إذا كانت حادثة بحدوث الصورة الفعلية اللاحقة، مثلا المادة مع الصورة المائية زالت مع الصورة المائية، والصورة الهوائية عندما جاءت مع مادة حادثة، خب هذه المادة الحادثة حادث زماني أم لا؟ مسبوق كل حادث زماني بقوة الوجود أم لا؟ نعم، كما ذكرنا القاعدة المعروفة. إذن هذه المادة تحتاج إلى مادة سابقة تحمل استعداد وجودها وفعلية وجودها، وتلك بتحتاج إلى مادة سابقة، وهكذا فيتسلسل إلى ما لا نهاية له. فماذا نقول؟ نقول المادة واحدة ولكن الصور متعاقبة ومتبادلة. فإن المادة الحاملة للاستعداد وللقابلية تارة موجودة بالصورة المائية، وتارة توجد بالصورة الهوائية، تارة توجد بالصورة الترابية، وهكذا. يبقى شيء واحد هنا، وهذا قد أنه تبادل في ذهنكم أن هذه المادة الواحدة عندما الله خلقها هل أنها كانت مسبوقة بمادة تحمل استعداد الصورين؟ جوهريا متعاقبة. عندما الله خلقها في البداية هل أنها كانت حادث زماني أم لا؟ إذا هي حادث زماني لماذا لا تقولون بالتسلسل هناك؟ أحسنتم. فإنها تحتاج إلى مادة سابقة عليها تحمل استعدادها. ها الحكماء شي يقولون؟ يقولون أن المادة عندما الله خلقها خلقها بحادث ذاتي. كيف؟ لأن الزمان حقيقته كما سنبين إن شاء الله ونشير وتقدم كرارا ومرارا، قلنا أن حقيقة الزمان أمر انتزاعي ينتزع من مقاطع مقدار وكم الحركة. حقيقة الزمان هو الكم المتصل العارض على الحركة، والحركة من خصائص عالم المادة. إذا قبل خلق المادة لا يوجد زمان، ولهذا يعتقد الحكماء أن المادة الأولى التي تعاقب التي اجتمعت مع الصورة الفعلية الأولى في العالم الوجود، المادة الأولى قديمة زمانا وليست حادثة زمانا. نعم، بعض المحققين الموجودين الآن، ولعل السيد العلامة رحمة الله عليه في تعليقاته على الأسفار على ما في بالي أشار إلى هذا المطلب، أن المادة الأولى مو قديمة زمانا، المادة الأولى من الوجودات الإبداعية. هناك مبنى من المباني عند الحكماء أن بعض الموجودات يعبر عنها بالوجود الإبداعي، يعني ليست مسبوقة بإمكان أو بوجود آخر، والمادة من هذا القبيل. إذا التزمنا بهذا المبنى التحقيقي والعميق أن المادة الأولى من الوجودات الإبداعية، بعد إشكالات المتكلمين على الفلاسفة لا ترى، المتكلمون يقولون شلون الفلاسفة والحكماء يعتقدون بأن المادة الأولى قديمة زمانا؟ نحن نقول لا نلتزم بالقدم الزماني، نحن نقول المادة الأولى من الوجودات الإبداعية، يعني الله ابتداء خلقها من العدم إلى الوجود. المقصود من الوجودات الإبداعية هذه، بخلاف الموجودات في عالم المادة فإنها دائما مسبوقة بقوة الوجود، لأن ذكرنا كل حادث زماني مسبوق بقوة الوجود. ومادة فعلية الجديدة الحادثة مثل مادة الفعلية الجديدة مثل الصورة الهوائية مثلا، والفعلية السابقة الزائلة أي الصورة المائية مثلا. هذه المادة واحدة، وليست المادة تحدث بحدوث الصورة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، لا، المادة لا تزول ولا تحدث، هي مادة واحدة. وإلا يعني لو كانت المادة الفعلية الجديدة غير المادة الفعلية السابقة، كانت المادة حادثة بحدوث الفعلية الحادثة، فاستلزمت إمكانا آخر ومادة أخرى وننقل الكلام إليهما، فكانت لحادث واحد إمكانات ومواد غير متناهية، يعني يستلزم منها ذلك التسلسل وهو محال. ونظير الإشكال لازم لو فرض للمادة حدوث زماني، هذا إشارة إلى المطلب الذي بيناه. المقصود من المادة هنا يعني المادة الأولى، إذا قلنا أن المادة الأولى حادث زماني نفس هذا الإشكال التسلسل يرد هنا. ولهذا الحكماء أجابوا عن هذا الإشكال بجوابين، الجواب الأول قالوا أن المادة الأولى قديمة زمانا، هذا جواب المشهور على لسانهم. وجواب المحقق عند بعض المحققين المتأخرين منهم أنه لا، المادة الأولى من الوجودات الإبداعية، ولهذا لا توصف بالحدوث الزماني ولا توصف بالقديم الزماني. وقد تبين بما تقدم أولا، تبين من هذا البحث المفصل في المادة وفي الوجود بالقوة ثلاث أمور. الأمر الأول أنه نريد أن نركز على المادة الحاملة للقوة، أي للاستعداد والوجود الإمكاني. نقول المادة نسبتها بالنسبة إلى هذا العرض الذي يحمله المادة نسبة الجسم الطبيعي إلى الجسم التعليمي، يعني بأي معنى من باب التنزيل نقول المادة بما هي مادة تحمل قوة واستعدادا، هذه القوة وهذا الاستعداد في المادة مع قطع النظر عن القوة والاستعداد الخاص، نقول أن هذه المادة تحمل قوة واستعدادا مبهم. مثلا نقول التراب فيها استعداد وفيها قوة، لأن التراب موجود مادي حتما يحمل إمكانا استعداديا، أما إمكانا استعداديا لأي شيء مبهم. عندما نقول التراب يمكن أن يكون شجرا أو يمكن أن يكون نباتا، هنا عيد الاستعداد في التراب، يعني نقول أن ذاك الاستعداد الذي يحمله التراب هو استعداد وجود الشجر أو استعداد وجود النبات. هذه النسبة الموجودة بين الحامل والمحمول، بين العارض والمعروض، مثل النسبة الموجودة بين الجسم الطبيعي والجسم التعليمي. الجسم الطبيعي هو الجسم الذي له امتدادات ثلاث غير متعينة، الجسم التعليمي هو الحجم، أي الجسم الذي له امتدادات ثلاث متعينة. فالنسبة بين المادة والقوة التي تحملها هذه النسبة، المادة إن لوحظت بما هي مادة بدون النظر إلى القوة الخاصة التي تحملها فهي مبهمة، فقد نعرف أن فيها قابلية واستعداد لأن تكون شيئا آخر، ولكن أي استعداد مبهم. عندما لاحظنا فيها القوة والاستعداد بالنسبة إلى المستعد له، نقول أن استعدادها وقوتها تعينت وصارت متعينة، مثل الجسم الطبيعي والجسم التعليمي. أولا أن النسبة بين المادة والقوة التي تحملها نسبة الجسم الطبيعي والجسم التعليمي، فقوة الشيء الخاص مثلا استعداد النطفة للإنسان، الإنسان هو الشيء الخاص، تعين قوة المادة المبهمة. النطفة إن لاحظناها بما هي نطفة بدون الإسناد إلى الإنسان فإنها تحمل استعدادا ولكن استعداد مبهم، أما إنما قلنا أن فيها قوة واستعداد لأن تكون إنسانا فيها استعداد متعين. يعني شنو؟ يعني هذه النطفة بعد لا تكون شجرة، هذه النطفة لا يمكن أن تكون فرسا، لا يمكن أن تكون طيرا وغير ذلك، وهذا صار متعينا مثل نسبة الجسم التعليمي إلى الجسم الطبيعي. وثانيا أن حدوث الحوادث الزمانية الثمرة الثانية التي نستظهرها من الأبحاث المتقدمة هذه، أنه نقول كما أشرنا مفصلا إلى هذا المطلب، نقول بأن الحوادث الزمانية المشهور الحكماء كان يعتقدون أن الأعراض فيها تتغير، ولكن حسب البيان المتقدم استظهرنا أن الأعراض تتبدل وتتغير وأيضا الجواهر. فإن الحوادث الزمانية لا تختص بالأعراض وبالأحوال، وإنما أيضا تكون موجودة في الجواهر، ولهذا صورة مائية تتبدل إلى صورة هوائية، صورة نطفية مثلا تتبدل إلى صورة الجنينية، وتلك إلى الصورة الإنسانية، وهذه كلها تبدلات وتغيرات في الصور والجواهر. وثانيا أن حدوث الحوادث الزمانية لا ينفك عن تغير في الصور، المقصود من الصور هنا الصور الجوهرية إن كانت جواهر، وفي الأحوال إن كانت الحوادث إن كانت أعراض. يعني الحوادث الزمانية إن كانت جواهر نقول تغير في الصور، وإن كانت الحوادث حوادثا في الأحوال نقول تغير في الأعراض. هذا هو الأمر الثاني. والأمر الثالث أنه تبين مما تقدم أن المادة واحدة كما ذكرنا، أن المادة بتبدل الصور وزوال الفعلية السابقة وحدوث الفعلية اللاحقة المادة لا تتبدل، بل يحتفظ وجودها إحدى الصور، إما الصورة السابقة وإما الصورة اللاحقة في زمانها، وهكذا. خبناء على هذا نلتزم بهذه النظرية المعروفة على لسان المشائين والحكماء قبل صدر المتألهين، نظرية الكون والفساد. يعني صورة فعلية الآن موجودة مع المادة، ما دامت موجودة لا تأتي صورة فعلية أخرى، عندما فسدت وزالت تأتي صورة فعلية ثانية. ولهذا ما دامت الصورة المائية موجودة الماء ماء، وإذا زالت الصورة المائية عند ذلك تأتي الصورة الهوائية وتجتمع مع المادة، فالمادة تارة موجودة بوجود الصورة المائية وتارة توجد بوجود الصورة الهوائية، وهكذا. لأن المادة هي القوة وهي الحاملة للقوة والاستعداد، فهي موجودة في جميع الصور الجوهرية المادية. وثالثا أن القوة تقوم دائما بفعلية، المقصود من القوة يعني المادة الحاملة للقوة، والمادة تقوم دائما بصورة تحفظها، فإذا حدثت صورة مثل صورة الهواء بعد صورة مثل صورة الماء قامت الصورة الحديثة مقام القديمة وقومت المادة التي كانت مع الصورة القديمة. ولكن هذه النظرية عند صدر المتألهين مردودة. صدر المتألهين جاء وأصلح هذه النظرية، قال نظرية الكون والفساد لابد أن نسميها نظرية اللبس بعد اللبس، لا الكون والفساد. بناء على الحركة الجوهرية كل هذه المواد والصور المتعاقبة نوع من تكامل الوجود. إذن الصورة السابقة تزول من حيث حد وجودها، أما كمالها الوجودي موجود مع المادة ويتحد مع الصورة لاحقة، ولهذا ليس واقعا فيها كون وفساد، وإنما فيها اجتماع الكمالات الوجودية. فإن مقتضى الكمال الوجودي في الإنسان أن يكون يوما ترابا وبعده نطفة وبعده جنينا وبعده بدنا وبعده ترابا وبعده بدنا آخر يوم القيامة، هذا مقتضى الحركة الجوهرية وكمال وجود الإنسان. ولهذا الدنيا قطرة الآخرة، مزرعة الآخرة. الله خلق الإنسان على هذا النظام، وهذا النظام هو النظام الأحسن، والنظام الأحسن يقتضي دائما السير إلى الصعود وإلى الكمالات لا إلى النزول. نحن نتخيل أن هذا الإنسان الذي أصبح مرة ثانية ترابا هذا نزل عن وجوده وعن كمالاته الوجودية، بل بالعكس هذا في عين الواقع هو كمال الوجود. لا بد أن يصبح ترابا حتى يعاد يوم القيامة ببدن مثل بدنه في الدنيا. ما هي المصالح المترتبة بعد هذا؟ بحث مفصل. إذا قررنا أن الله تعالى كان يعطي عمر للإنسان 2000 سنة، 3000 سنة، الآن مفروض على وجه الكرة الأرضية كانوا مثلا 10 مليار إنسان، وإيش قد كانت تصير مشاكل. هذا من الكمالات أنه البعض يموت والبعض يجي إلى الدنيا. إذا كانت هذه الأبدان كلها تبقى محتفظة تحت التراب لعل كان يصير فيها مشاكل كثيرة وأمراض وعيوب ونواقص. بناء على هذا الأصل المسلم أن هذا النظام هو النظام الأحسن، لا بد أن نعبر عن جميع هذه المراحل بالوجودات الكاملة أو كمالات وجودية. هذا تمام الكلام في هذا الفاصل، والحمد لله رب العالمين.